بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، يطيب لنا في مسهل هذا اللقاء أن نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا يحفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف. يواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بالفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد للإمام ابن رشد رحمه الله، عند قوله كتاب الصلاة الباب الأول في معرفة الأوقات، المسألة الرابعة. اختلفوا من وقت العشاء الآخرة في موضعين، أحدهما في أوله والثاني في آخره. أما أوله فذهب مالك والشافعي وجماعة إلى أنه مغيب الحمرة، وذهب أبو حنيفة إلى أنه مغيب البياض الذي يكون بعد الحمرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيتحدث عن وقت العشاء، والخلاف في هذه المسألة في أمرين. الأمر الأول في بداية وقت صلاة العشاء، والثاني في نهاية وقت صلاة العشاء. أما في بداية صلاة العشاء متى يبدأ هذا الوقت، فللعلماء فيها قولان. القول الأول أنه يبدأ بعد مغيب الشفق، وهذا محل اتفاق أنه يبدأ بعد مغيب الشفق، لكنهم اختلفوا في الشفق. إذن المسألة محل اتفاق في أنها صلاة العشاء تبدأ بعد مغيب الشفق، لكن ما هو الشفق الذي تبدأ بعده؟ فالذي عليه جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة ورواية عن أبي حنيفة أنه الشفق الأحمر. والقول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة المشهور أنه بعد الشفق الأبيض، وهذا القول ذهب إليه بعض العلماء، حتى من الشافعية منهم من ذهب إلى هذا القول. والسبب في ذلك أن الشفق يكون أحمر في البداية، ثم يصفر شيئا يسيرا، ثم يكون أبيض. فهل العبرة بالشفق بحمرته أو بصفرته أو ببياضه؟ وعن الإمام أحمد رواية وهي تحقيق مذهبه أنه إذا كان في الحضر، يعني في المدن، فالعبرة بالشفق الأبيض، وإذا كان في خارج المدن للمسافر وغيره أن العبرة بالشفق الأبيض، العبرة بالشفق الأحمر. لماذا؟ يقول لأنه في المدن قد ينزل الشفق ولا يبدأ الوقت، أما في خارج المدن نلاحظ الشفق، فإذا انتهى نعرف أنه بدأ وقت المغرب، لكن في المدن قد ينزل الشفق ويكون مستترا وراء البنيان ونحو ذلك فلا يظهر. هذا هو تحقيق مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم.
وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم الشفق في لسان العرب.
نعم.
فإنه كما أن الفجر في لسانهم فجران، كذلك الشفق شفقان أحمر وأبيض، ومغيب الشفق الأبيض يلزم أن يكون بعده من أول الليل، إما بعد الفجر المستدق من آخر الليل، أعني الفجر الكاذب، وإما بعد الفجر الأبيض المستطير، وتكون الحمرة نظير الحمرة. فالطوالع إذن أربعة: الفجر الكاذب والفجر الصادق والأحمر والشمس، وكذلك يجب أن تكون الغوارب. ولذلك ما ذكر عن الخليل من أنه رصد الشفق الأبيض فوجده يبقى إلى ثلث الليل كذب بالقياس والتجربة. وذلك أنه لا خلاف بينهم
أنه قد ثبت في حديث بريدة وحديث إمامة جبريل أنه صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق. وقد رجح الجمهور مذهبهم بما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء عند مغيب القمر في الليلة الثالثة. ورجح أبو حنيفة مذهبه بما ورد في تأخير العشاء واستحباب تأخيره وقوله لولا أن أشق على أمتي لأخرت هذه الصلاة إلى نصف الليل.
نعم، يعني هذا هنا هذه الأقوال كما عرفتها، والسبب في الاختلاف والاختلاف في اسم الشفق، هل أو الاشتراك في اسم الشفق يطلق على الأحمر ويطلق على الأبيض، فهل أراد الشفق الأبيض أو الشفق الأحمر؟ وعندنا أدلة ربما توضح هذا المراد. استدل الجمهور بما روت عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر بالصلاة، نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها أحد غيركم؟ قال ولا يصلي يومئذ إلا بالمدينة، وكان يصلون فيما بين أن يغيب الشفق الأول إلى ثلث الليل. لاحظ ما أن يغيب الشفق الأول إلى نصف الليل، ما هو الشفق الأول؟ الأحمر، هذا في نص الحديث. الشفق الأول هو الشفق الأحمر، ويليه الاصفرار والأصفر، ثم يليه الأبيض. فهنا قال له أن يغيب الشفق الأول إلى ثلث الليل، رواه البخاري، والشفق الأول هو الأحمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق أو ثور الشفق، وفور الشفق فوران وسطوعه، وثوره ثوران حمرته، وإنما يتناول الحمرة وآخر وقت المغرب. وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشفق الأحمر فإذا غاب الشفق وجبت العشاء. قال ابن قدامة إذا ثبت هذا فإنه إن كان في مكان يظهر له الأفق ويبين له مغيب الشفق، فمتى ذهبت الحمرة وغابت دخل وقت العشاء، وإن كان في مكان يستتر عن الأفق بالجدران والجبال استظهر حتى يغيب الأبيض البياض، يستدل بغيبته على مغيب القمر، فيعتبر غيبة البياض لدلالته على مغيب الشفق. إذن هذا هو التفريق عند الحنابلة، أنهم يفرقون بين البنيان وبين غير البنيان. في البنيان يقولون حتى يغيب الأبيض ليتأكدوا أنه قد غاب الأحمر، وأما في خارج البنيان بعد مغيب الشفق الأحمر. نعم،
وأما آخر وقتها
حتى النووي رحمه الله قال والذي ينبغي أن يعتمد أن المعروف عند العرب أن الشفق الحمرة، وذلك مشهور في شعرهم ونثرهم، ويدل عليه أيضا نقل الأئمة، ثم نقل عن الأئمة عن ابن فارس وعن غيره أن الشفق هو الحمرة. نعم،
وأما آخر وقتها فاختلفوا فيه على ثلاثة أقوال.
أما لأبي حنيفة ما دليله؟ قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، قال غاية لوقت المغرب ولا غسق ما بقي النور المعترض، يعني أنه لا بد من الأبيض. وروي عن عمرو بن العاص أنه قال آخر وقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق وبياضه، وهناك عرفت أنه ثور الشفق. وكذلك استدلوا بما ورد في اللغة، وأن هذه صلاتين تجمع بعضها إلى بعض، غاية ما يقال إن الشفق هو الحمرة وكما دلت عليه النصوص، لأن الاسم المشترك إذا جاء مشتركا في اللغة يطلق على هذا ويطلق على هذا، لا يمكن العمل بالمشترك لأنه مجمل حتى يرد نص يرجح أحد هذه المحتملات، أحد هذه المعاني التي يحمل عليها، مثل القرء لما جاء وهو يحتمل الحيض ويحتمل الطهر لم نحمله على واحد منها إلا بدليل من خارج، إلا بدليل من خارج. وهكذا الشفق لما كان اسما مشتركا بين الأحمر والأبيض لم يحمل على هذا إلا بدليل، وقد عرفت الدليل في الأحاديث التي ذكرناها، فيكون الشفق هو الأحمر، والله تعالى أعلم. نعم.
وأما آخر وقتها فاختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: قول إنه ثلث الليل، وقول إنه نصف الليل، وقول إنه إلى طلوع الفجر.
نعم. وبالأول هذه الأقوال ثلاثة، كما قال المؤلف هنا أنه إلى ثلث الليل، وهذا مذهب المالكية وهو الوقت الاختياري لها، وهو قول الشافعي في الجديد، وأحمد في رواية نص عليها الجماعة أنه إلى ثلث الليل، الذي عليه أكثر العلماء أنه إلى ثلث الليل، والقول الثاني أنه إلى نصف الليل، وبه قال الشافعي في القديم والإملاء، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وابن حبيب المالكي، والقول الثالث أنه إلى طلوع الفجر الصادق، وهذا مذهب أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة. يعني هذا الخلاف في الوقت الاختياري لصلاة الفجر، لصلاة العشاء، هل هو إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل أو إلى الفجر؟ أما الوقت الاضطراري فالذي ذهب إليه العلماء أنه إلى طلوع الفجر، الوقت الاضطراري الذي لم يصلي أو صار له عذر، مثل المرأة تطهر قبل الفجر هل يلزمها صلاة العشاء، أو المرأة تحيض يعني تبلغ المحيض، أو الرجل يبلغ في هذا الوقت فهل تلزمه الصلاة؟ يقول هذا الوقت الاضطرار لأهل الضرورة، هذا الوقت. أما الاختياري فقد عرفت أنه إلى ثلث الليل، هذا قول المالكية وهو قول الشافعي في الجديد وقول الحنابلة كما نقله الجماعة عن الإمام أحمد، وإلى نصف الليل هذا قول الشافعي في القديم وهو رواية عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والقول الثاني أنه إلى طلوع الفجر وهو قول الحنفية. نعم.
وبالأول أعني ثلث الليل قال الشافعي وأبو حنيفة وهو المشهور من مذهب مالك، وروي عن مالك القول الثاني أعني نصف الليل، وأما نعم الثالث فقول داود.
وبالأول
أعني ثلث الليل قال الشافعي وأبو حنيفة،
الشافعي في الجديد،
وأبو حنيفة في المشهور، وأبو حنيفة وهو المشهور من مذهب مالك، وروي عن مالك القول الثاني.
أبو حنيفة قال إلى الفجر، إلى طلوع الفجر، هذا المشهور عنه.
وأما الثالث فقول داود.
نعم، هو قول أبي حنيفة والمنصوص عليه في كتب الحنفي.
وسبب الخلاف في ذلك تعارض الآثار، ففي حديث إمامة جبريل أنه صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني ثلث الليل، وفي حديث أنس أنه قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، خرجه البخاري. وروي أيضا من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل. وفي حديث أبي قتادة ليس التفريط في النوم، إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى.
نعم، هذا ما ذهبوا إليه هنا. أما من قال إلى ثلث الليل فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في إمامة جبريل في المرة الثانية صلى في ثلث الليل، ثلث الليل وقال الوقت بين هذين كما في حديث جبريل. وفي حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في اليوم الثاني ثلث الليل. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. وفي حديث الآخر: وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. ولأن ثلث الليل يجمع الروايات والزيادة تعارضت الأخبار فيها، يعني كان هذا يأخذ بأقل ما قيل، بأقل ما قيل. وهذا هل يعتبر إجماعا أو لا عند الشافعية خلاف، لأنهم اختلفوا الآن هل هي إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل أو إلى طلوع الفجر. فالذي يقول إلى ثلث الليل، القائل إلى نصف الليل يدخل عنده ثلث الليل قطعا، والقائل إلى الفجر يدخل عنده ثلث الليل قطعا. فالأخذ بأقل ما قيل يقتضي أن يأخذ مثلا بثلث الليل، وهذا الذي أشير إليه هنا في الدليل الآخر، لأنه من صلى في ثلث الليل فصلاته صحيحة باتفاق العلماء في الوقت الاختياري. من صلى إلى ثلث الليل فهذا باتفاق عند من يقول نصف الليل أو يقول بالفجر، فيقول هنا أحوط، لأنك إذا صليت ثلث الليل فهذا باتفاق العلماء أن صلاتك صحيحة. لكن هل إذا أخرت إلى النصف صحيحة أو لا، فيه خلاف بين العلماء. وأما من قال إلى نصف الليل لما روي عن أنس بن مالك قال: أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ضعف الضعيف سقم السقيم لأمرت بهذه الصلاة أن تؤخر إلى شطر الليل. وكذلك في حديث عبد الله بن عمرو أنه قال: وقت العشاء إلى نصف الليل. فهذه نصوص تعارضت، الثلث أو النصف. ويمكن الجمع بين هذه النصوص أن يقال الوقت متقارب بين الثلث والنصف، فربما من قال النصف زاد قليلا ومن قال الثلث نقص قليلا، فيكون يعني بين الثلث والنصف. نعم.
فمن ذهب مذهب الترجيح لحديث إمامة جبريل قال: ثلث الليل. ومن ذهب مذهب الترجيح لحديث أنس قال: شطر الليل. وأما أهل الظاهر فاعتمدوا حديث أبي قتادة وقالوا: هو عام وهو متأخر عن حديث إمامة جبريل فهو ناسخ، ولو لم يكن ناسخا لكان تعارض الآثار يسقط حكمها، فيجب أن يصار إلى استصحاب حال الإجماع.
نعم، يعني حديث ليس التفريط في النوم، إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. فالذي أخر العشاء إلى أن يدخل وقت الفجر هذا هو المفرط، أما من صلاها قبل دخول الفجر فصلاته صحيحة ليس مفرطا. وإذا كان ليس مفرطا فمعنى هذا أن صلاته صحيحة وأنه صلى في الوقت. أما لو ترك الوقت إلى نصف الليل ثم لم يصلها إلا قبل أن يدخل وقت الأخرى اللي هو العشاء كان مفرطا، وهذا بخلاف ما دل عليه الحديث. قل: فمن ذهب مذهب الترجيح،
فمن ذهب مذهب الترجيح لحديث إمامة جبريل قال: ثلث الليل. ومن ذهب مذهب الترجيح لحديث أنس قال: شطر الليل. وأما أهل الظاهر فاعتمدوا حديث أبي قتادة وقالوا: هو عام وهو متأخر عن حديث إمامة جبريل فهو ناسخ، ولو لم يكن ناسخا لكان تعارض الآثار يسقط حكمها، فيجب أن يصار إلى استصحاب حال الإجماع.
نعم، يعني فمن ذهب مذهب الترجيح لحديث جبريل، إما ما بين هذا الترجيح لماذا، لماذا رجحوا حديث جبريل؟ رجحوا لأنه أقل ما قيل، ومن صلى العشاء ثلث الليل فقد خرج من عهدة الواجب باتفاق العلماء، فإذا هم يرجحونه لهذا السبب. نعم، فمن ذهب مذهب الترجيح لحديث إمامة جبريل قال ثلث الليل، ومن ذهب مذهب الترجيح لحديث أنس وحديث عمرو بن العاص وغيرهم قال إلى نصف الليل. وهذه المسائل التي فيها تقدير فالغالب أنه لا يراد بالتقدير التحديد، وإنما يراد التقريب، التقريب. نعم،
وقد اتفقوا على أن الوقت،
يقول وأما أهل الظاهر فقد اعتمدوا حديث أبي قتادة وقالوا هو عام وهو متأخر عن حديث إمامة جبريل فهو ناسخ، ولو لم يكن ناسخا لكان تعارض الآثار يسقط حكمها. طيب، الآن تعارض عندنا عام وخاص، ما الواجب في هذا؟ الواجب أن نقدم الخاص على العام وإن كان العام متأخرا، فهنا العام يكون يراد به الخصوص أو يراد به غير صلاة العشاء، يراد به غير صلاة العشاء. وأما أهل الظاهر فاعتمدوا حديث أبي قتادة وقالوا هو عام ومتأخر. إذا تعارض عام وخاص فالخاص مقدم على العام. نعم، هذا يتمشى مع قاعدة الحنفية، يتمشى مع قاعدة الحنفية، لأنهم يأخذون بالأحدث، فالأحدث من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا تعارض عندهم عام وخاص فالعبرة بالمتأخر، إذا كان المتأخر الخاص يعملون به، إذا كان المتأخر العام يعملون به، إذا اقترن العام والخاص يقدم الخاص على العام. إذن الخاص عندهم مقدم في حالتين، في حالة كونه متقدما، والحالة الثانية في كونه مقارنا. أما إذا تأخر العام فالعمل بالعام عندهم، فهذه القاعدة متمشية مع قاعدة الحنفية وليست متمشية مع قاعدة الظاهرية في هذه المسألة، والله أعلم. قلوا أما أهل الظاهر،
وأما أهل الظاهر فاعتمدوا حديث أبي قتادة وقالوا هو عام وهو متأخر عن حديث إمامة جبريل فهو ناسخ، ولو لم يكن ناسخا لكان تعارض الآثار يسقط حكمها، فيجب أن يصار إلى استصحاب حال الإجماع.
يعني حتى الحنفية لهم دليل نقلوا عن أبي هريرة أن صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، لكن هذا أنكره بعض الشراح مثل العيني وغيره، وقال هذا ليس صحيحا ولا يوجد بهذا اللفظ. نعم، يقول ولو لم يكن ناسخا، حديث إمامة جبريل فهو ناسخ، ولو لم يكن ناسخا لكان تعارض الآثار يسقط حكمها. كيف آثار تعارض يسقط الحكم هنا؟ إذا تعارضت من كل وجه، ثم علمتم أن التعارض ليس صحيحا أنه يسقط الحكم، إذا تعارضت من كل وجه ولم يمكن الترجيح، عندنا دليلان تعارضا من كل وجه كلاهما خاص مثلا، وتعارض من كل وجه أحدهما يثبت والآخر ينفي، فإن أمكن الجمع جمعنا بينهما، وأن لم يمكن الجمع حاولنا الترجيح بأن يكون أحدهما عام والآخر خاص، أو أحدهما قوي والآخر ضعيف، فنقدم القوي على الضعيف سواء كان دلالة أو سندا. فإذا تعطل ذلك كله نرجع إلى النسخ، المتأخر ناسخ للمتقدم. فهذا الكلام من المؤلف فيه نظر، يقول ولو لم يكن ناسخا لكان تعارض الآثار يسقط حكمها، يعني أنها إذا لم يمكن النسخ، إذا لم يمكن الجمع ولا الترجيح ولا النسخ، ما العمل؟ قال بعض العلماء في هذه الحالة أمام المجتهد، منهم من قال يتوقف، ومنهم من قال تسقط دلالة هذه الأدلة ونرجع إلى البراءة الأصلية، إلى حكم البراءة الأصلية، أو إلى دليل من خارج. فإن وجدنا دليلا من خارج، خارج هذه المسألة يقوي هذا الجانب أخذنا به. فإذا أمامنا إما التوقف أو التساقط قبل سقط الأدلة، أو القول بالتخير. ثلاثة مذاهب للعلماء عند تعارض الأدلة من كل وجه عند المجتهد، إما أن يقول بتساقطها، وإما أن يتوقف، وإما أن يتخير، يختار أحد الدليلين ويعمل به، لأنه لا مزية لأحد الدليلين على الآخر. ومن شرط الترجيح وأن توجد مزية لأحد الدليلين على الآخر. فيجب أن يصار إلى استصحاب حال الإجماع. ما هو حال الإجماع؟ المؤلف ما ذكر هنا، يقول قد اتفقوا على أن الوقت يخرج لما بعد طلوع الفجر، إذن كأنه ما قبل الفجر محل إجماع، هذا لو لم ترد النصوص فنعمل به. إذن المؤلف يقول تتساقط، فيجب أن يصار إلى استصحاب حال الإجماع. ما هو الإجماع هذا؟ أنه قبل صلاة، أن قبل صلاة الفجر يجوز، بعد صلاة الفجر لا يجوز، إذن قبله كأن نرى أنه يجوز، لكن هذا أيضا غير صحيح. استصحاب حال الإجماع بعضهم نقل فيه الاتفاق، وبعضهم ذكر فيه خلافا مثل ابن القيم وغيره. نعم.
وقد اتفقوا على أن الوقت يخرج لما بعد طلوع الفجر واختلفوا فيما قبل، فإن روينا عن ابن عباس أن الوقت عنده إلى طلوع الفجر، فوجب أن يستصحب حكم الوقت إلى حيث وقع الاتفاق على خروجه، وأحسب أن به قال أبو حنيفة.
لكن هذا استدلال بمحل النزاع، هذا استدلال بمحل النزاع. لو اتفقنا على أن الوقت باقي إلى ما بقى قبل طلوع الفجر ما اختلفنا، ما قلنا إلى ثلث الليل، إلى نصف الليل، أولئك عندهم أن الوقت يخرج بعد ثلث الليل، أو من قال النصف يرى أنه يخرج بعد منتصف الليل، فيبقى وقت الضرورة، وهو وقت الضرورة هذا محل اتفاق فيما أحسب، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. ابن رشد رحمه الله وهو فلكي ذكر المشارق أربعة وقال مثلها المغارب، فماذا تكون على قوله؟
لا، هو قصدي على الشفق، غروب الشمس والشفق والبياض مثلا، ما أدري إذا كان الاصفرار أو غيره.
قولهم ثلث الليل يعني الأول، ثلث الليل الأول.
أي ثلث الليل الأول قطعا،
حتى لا يتبادر الذهن. نعم. أنه حتى لا يذهب الذهن إلى أنه ثلث الليل الآخر.
لا، ما لو كان ثلث الليل الآخر قالوا بالنصف. لكن ثلث الليل الأول، لكن هو يعني لعل أقرب الأقوال هو النصف، نصف الليل، وأحوطها هو ثلث الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر عنه حتى مضى جزء وقت من الليل قال إنه لوقتها، إنه لوقت صلاة العشاء، يعني الثلث أو النصف وبينهما نعم هذا الوقت. وحديث عمرو بن العاص إلى نصف الليل. نعم.
الأخ يقول أنه وصل إلى البيت في الساعة 11:12 ليلا كل يوم، قال فإذا نام وما استيقظ إلا في وقت الفجر هل يجوز له أن يصلي قبل النوم؟ يقول أنه يصل إلى البيت في الساعة 11:12 ليلا كل يوم، فإذا نام لم يستيقظ إلا في وقت الفجر هل يجوز أن يصلي الليل قبل النوم؟
صلاة الليل أو صلاة العشاء؟
أظن صلاة الليل والله أعلم.
صلاة الليل إذا الإنسان لم يثق أنه يستيقظ قبل الفجر يوتر قبل أن ينام ويصلي ما استطاع ويوتر قبل أن ينام، فإذا وثق أخر الوتر وصلى ما استطاع قبل الفجر هذا الأفضل.
يقول هل يجوز أن أصوم صيام سنة مطلقا في يوم السبت أو في يوم الأحد؟
أما يوم السبت ورد فيه نهي عن الصيام ولو أن يعض على لحى شجرة لا يصوم، هذا يعني للكراهية، وبعضهم قال هذا للتحريم، والذين قالوا للكراهية قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم يوما قبله يوم عن يوم الجمعة أو يوما قبله يوما بعده، ويوم بعده هو يوم
الأحد
السبت يوم الجمعة يوم الجمعة، والمنهي عنه هو إفراد يوم السبت، لكن لو صام قبله يوم الجمعة أو يوم الأحد فالذي يظهر أنه لا محظور في ذلك والله أعلم.
ويوم الأحد؟
ويوم الأحد جائز
كذلك أو لا شيء فيه؟
لا شيء فيه لا،
ولو أفرده؟
لا أفرده لا شيء.
والجمعة؟
الجمعة لا يفرده
لا يفرده،
لا تخص يوم الجمعة بالصيام، ها ما تخص يوم الجمعة بالصيام. نعم، وهو يوم عيد للمسلمين، ولذا نهي عن صيامه صيام يوم العيد أصلاً.